بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، شيخنا بس جبريل سورة الكهف الجزء الثاني قال: فإن قلت أفعال الإنسان الاختيارية مخلوقة لنفس الإنسان لأنها منوطة باختياره. وصل من الكلام إلى المطلب الخامس، وهو الذي يرتبط ببعض الإشكالات المتجهة إلى مبحث القدرة، ويمكن تصنيف هذه الإشكالات التي يطرحها السيد العلامة قدس سره إلى صنفين. الصنف الأول: الإشكالات التي تتجه إلى تلك الحقيقة التي تم إثباتها، وهي عموم القدرة بالنسبة للحق تبارك وتعالى. الصنف الثاني من الإشكالات تتجه إلى تلك الحقيقة، وهي أن الإنسان كائن مختار بالنسبة إلى أفعاله. وقبل بيان هذين الصنفين، نقدم ثلاثة تمهيدات. التمهيد الأول: للتوحيد مراتب متعددة. مرتبة التوحيد الأحدي، مرتبة التوحيد الواحدي، توحيد الربوبية، توحيد الخالقية، توحيد الأسماء والصفات. من جملة مراتب التوحيد أن التوحيد تارة يكون فعليا فيسمى بالتوحيد الفعلي، وأخرى يكون التوحيد أفعالي وهو التوحيد الأفعالي. ما هو الفرق بين التوحيد الفعلي والتوحيد الأفعالي؟ توحيد الفعل هو الذي يبحث عن هذه النقطة، وهي أن ما صدر عن الواجب تبارك وتعالى بنحو مباشر هل هو فعل واحد أو متعدد؟ الصادر عن الحق أفعال كثيرة أو هو فعل واحد؟ وهذا خارج عن محل بحثنا. محل بحثنا ما يرتبط بالتوحيد الأفعالي الذي ينص على أن ما من فعل في الوجود إلا وهو واقع تحت قدرة الحق وسلطانه تبارك وتعالى. والتوحيد الأفعالي بهذا المعنى هو مفاد ما تم إثباته من عموم قدرته تبارك وتعالى. فإذا قيل الله قادر على كل شيء، معناه أن ما من فعل في عالم الإمكان إلا وهو تحت قدرته تبارك وتعالى. وقد تقدم الطريق الذي من خلاله أثبتنا عموم القدرة وهو التوحيد الأفعال. التمهيد الثاني الحديث عن عموم القدرة يقودنا إلى مبحث تحديد مبدأ فعل الإنسان المختار. لا ريب أن الإنسان تصدر عنه أفعال متعددة، هذا الفاعل مبدأه ما هو؟ ثلاث نظريات. النظرية الأولى أن الفعل يسند حقيقة إلى الواجب تبارك وتعالى ولا يسند إلى الإنسان، ويترتب على ذلك أن تكون أفعال الإنسان جبرية مجبور عليها. لماذا؟ لأنها لا تستند إليه، إنما تستند إلى الله تبارك وتعالى، وهذا هو مسلك الأشاعرة والمسمى بمسلك الجابر. منشأ هذه النظرية ما هو؟ هو الحفاظ على ذلك الشعار التوحيدي الذي ينص على الحمد لله الذي لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. فنحن نريد أن نحافظ على الأصل التوحيدي وهو عموم قدرته تبارك وتعالى، التوحيد الأفعال. ما من فعل في الوجود إلا ويسند إلى الله تبارك وتعالى. وحيث هؤلاء لم يتعقلوا إسناد الفعل إلى الله وإلى الإنسان، حصروا إسناد الفعل إلى الله وجردوه عن الإنسان. إذن حافظوا على عموم القدرة على هذا الأصل التوحيدي، وإن خالفوا أمرا وجدانيا وهو كون الإنسان مختارا في فعله. النظرية الثانية أن الفاعل هو الإنسان فقط، ففعله يسند إليه ولا يسند إلى الله تبارك وتعالى، وهذا هو مسلك المعتزلة المسمى بالتفويض. فوض الله أفعال الإنسان إليه، فالفاعل الحقيقي هو الإنسان وليس الله تبارك وتعالى. منشأ ذلك هو الحفاظ على كون الإنسان فاعلا مختارا، إذ لو سلبنا نسبة الفعل إلى الإنسان لزم الجبر، وهذا يخالف الوجدان أن الإنسان فاعل مختار. إذن لكي نحافظ على كون الإنسان فاعلا مختارا لا يجب علينا أن ننسب الفعل إليه هو ولا ينسب إلى الله تبارك وتعالى. هذا القول ماذا يترتب عليه؟ التفويض. يترتب عليه نفي عموم القدرة بالنسبة إلى الحق تبارك وتعالى، وهذا أيضا يصادم أصلا توحيديا هو التوحيد الأفعال. إذن نظرية المجبرة والأشاعرة حافظت على التوحيد الأفعالي خالفت أمرا وجدانيا، المعتزلة حافظت على الأمر الوجداني خالفت أصلا توحيديا عموم القدرة. من هنا جاء مسلك أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهو مسلك الأمر بين الأمرين، لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين. هذه النظرية استطاعت أن تحافظ على الوجدان وأن تحافظ على الأصل التوحيدي المسمى بالتوحيد الأفعالي، أي عموم قدرة الحق تبارك وتعالى. فمن جهة نسبت الفعل إلى الله تبارك وتعالى فلم يخرج شيء عن سلطانه وقدرته تبارك وتعالى، وحافظت على كون الفعل من الأفعال الاختيارية للإنسان عندما نسبت الفعل إليه. فالفعل حقيقة ينسب إلى الله وينسب إلى الإنسان. على نحو الحقيقة، هذا كله في التمهيد الثاني. فوجدت أن البحث عن عموم القدرة يسوقنا إلى مبحث الجبر والتفويض أو نظرية الأمر بين الأمرين. التمهيد الثالث، وهو بيان عدم المنافاة بين إسناد الفعل الاختياري إلى الإنسان وإلى الواجب تبارك وتعالى. ووجه عدم المنافاة أن الفعل يسند إلى الحق تبارك وتعالى وإلى الإنسان على نحو الطولية وليس في عرض واحد. لو كان الفعل يسند إليهما في عرض واحد لزمت المحاذير المتعددة، ولكن الحق أن الفعل يسند إلى الإنسان في طول إسناده إلى الحق تبارك وتعالى وليس في عرضه، حتى لا يكون هناك شريك في الفاعل. ولكن يبقى الكلام، ما هو المراد من الطولية؟ هناك تفسيران لها. التفسير الأول، الطولية بحسب مباني الحكمة المشائية. والتفسير الثاني، الطولية بحسب مباني الحكمة المتعالية. الطولية المشائية تنص على وجود فاعلين حقيقيين، أحدهما قريب والآخر بعيد. هذا الفعل الذي يصدر عن الإنسان لا إشكال أنه ينسب إلى الإنسان حقيقتان، فهو فاعل حقيقي باعتبار أنه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وينسب إلى الله تبارك وتعالى أيضا حقيقة باعتبار أنه هو الذي أوجد الإنسان، وعلة العلة علة، سبب السبب سبب. إذن الله تبارك وتعالى بمقتضى أنه أوجد الإنسان ومنحه الإرادة والقدرة فالفعل ينسب إليه تبارك وتعالى، وينسب إلى الإنسان باعتبار أنه هو الذي صدر عنه الفعل. فيوجد فاعلان حقيقيان، ولكن كل فاعل في طول آخر. فاعلية الإنسان في طول فاعلية الحق تبارك وتعالى. وهذا أحد تقريبات مسلك الأمر بين الأمرين. ونكتفي بذكر هذا التقريب الذي يذكره السيد العلامة قدس سره في تفسير الميزان، ولعله منسوب إلى الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. حاصله أن الأمر بين الأمرين يشبه إلى حد ما علاقة العبد بمولاه، فلو أن المولى وهب عبده أموالا فاشترى بها منزلا هذا العبد، هذا الفعل منسوب حقيقة إلى العابد باعتبار أنه قام بعملية الشراء، وأيضا منسوب إلى سيده باعتبار أن العبد وما يملك لمولاه ولسيده، فلا يخرج عن ملك سيده. هذا تقريب. وهناك طبعا تقريبات متعددة لتفسير الأمر بين الأمرين، أيضا من أبرزها ما يذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في مبحث الطلب والإرادة في أصوله. هناك يذكر تقريبا آخر، وهو فقط أذكركم به، وهو إذا كانت يد الإنسان مشلولة وأوصلت بسلك كهربائي. هنا يرتب فكرة الأمر بين الأمرين. أعتقد أنني ذكرت في مباحث ليس هنا في هذه الدورة في مبحث العدل الإلهي والقضاء الإلهي، ما يصل إلى 5 تقريبات لفكرة الأمر بين الأمرين، لعل أدق تلك التقريبات ما ذكرها صدر المتألهين في حكمته المتعالية، ولكن ليس محل البحث لأن هناك تأمل على ما يذكر هنا وهناك. هذه هي الطولية المشائية. إذن حاصل الطولية المشائية افتراض فاعلين حقيقيين بالنسبة إلى الفعل الذي يصدر عن الإنسان، ولكن هناك طولية بتفسير مسلك الحكمة المتعالية ينطلق من هذه الحقيقة، وهي أن ما عدا وجود الحق تبارك وتعالى هو وجود رابط، ومعنى كونه وجودا رابطا لا استقلالية له. من هنا يتضح الفرق بين طولية المشاء وطولية المتعالية. طولية المشاء تفترض أن هناك وجودا مستقلا قائما في نفسه، وهو وجود الإنسان، فالله تبارك وتعالى وجود فاعل حقيقي، والإنسان وجود مستقل وهو فاعل حقيقي في طول وجود الله وليس في عرضه. بينما مدرسة الحكمة المتعالية تقول الإنسان فاعل ولكنه هو وجود رابط، ومعنى كونه رابطا لا استقلالية له. عالم الإمكان بكله وجود رابط، يترتب على ذلك الذي ليس وجوده وجودا مستقلا ليس فاعلا حقيقيا. فإن قلت هذا هو الجبر، هذا هو التفويض، نقول ليس الأمر كذلك. مسلك المعتزلة، مسلك التفويض، نفي إسناد الفعل، عفوا مسلك الجبر، مسلك الجبر ينفي إسناد الفعل حقيقة إلى الإنسان. أما مسلك صدر المتألهين لا يسند الفعل حقيقة إلى الإنسان، ولكن إسناد من أي باب؟ من باب الإعداد، هو معد لفعله، علة إعدادية بتقريبا. كيف تجيدا إلى هذا التقريب؟ لو افترضنا أن الإنسان تعطلت سيارته واحتاج إلى أحد يدفع هذه السيارة، جاء صاحب السيارة ركب السيارة ووضع يده على مقود السيارة. السيارة لا تتحرك لأنها معطلة، ولكن تتحرك نتيجة أنها شنو؟
مدفوعة.
أنها مدفوعة. سؤال: ما هو دور الإنسان؟ ما هو دور صاحب السيارة؟ دوره أنه يوجه السيارة، دوره التوجيه، أراد أن يأخذها إلى اليمين أو أن يأخذها إلى إذا حركة السيارة يمينا ويسارا تسند إليه أو لا تسند إليه؟ تسند إليه، تسند إليه. وإن كان الذي يحقق دفع السيارة هو من يدفع السيارة الذي هو خارج السيارة، دور الإنسان توجيه السيارة. الإنسان في فعله موجه، بمعنى أن الإنسان كائن مختار في توجيه أفعاله. أراد الإنسان أن يفعل حسنة هو يختار فعل الحسن، والله يفيض عليه هذا الوجود لأنه لا استقلالية له. إذا أراد الإنسان أن يمسح على رأس يتيم أفاض عليه الوجود لأنه هو الذي وجه. أراد أن يضرب يتيم أفاض عليه الوجود. فدور الإنسان دور التوجيه. توجيه ماذا؟ توجيه إفاضة الوجود، بمعنى أن الفيض لا ينقطع عن الوجود أبدا. لو انقطع الفيض عن الوجود لساخ الوجود وللزم البخل في ساحة من هو عين الكرام تبارك وتعالى. لهذا قال الأعلام أن الفيض لا ينقطع، الفيض دائمي لا ينقطع. لماذا الإنسان لا يشعر بالفيض أحيانا؟ لأنه هو المتحكم في توجيه الفيض. أراد أن يوجهه، أن يوجه الفيض في الخير والطاعة بيده، أراد أن يوجه الفيض في المعصية بيده. الفيض دائم الاتصال بالنسبة إلى الوجود كله، ودور الإنسان توجيه هذا الفيض كما يوجه حركة السيارة. لماذا الإنسان ليس موجدا؟ باعتبار أنه وجود رابر تعلقي بالنسبة إلى الحق تبارك وتعالى. فالطولية طولية بهذا المعنى، أن الموجد الحقيقي والمؤثر الحقيقي ولا مؤثر في الوجود إلا هو تبارك وتعالى، وما عداه هو موجه، هو معد، علة إعدادية لإفاضة الفيض على هذا الإنسان وهذا الوجود. الذي يجمع طولية المشاء وطولية الحكمة المتعالية هو هذا الذي نريد أن نصل إليه، وهو أنه لا منافاة بين فعل الإنسان وبين فاعلية الحق تبارك وتعالى. إذا اتضحت هذه التمهيدات الثلاثة نأتي إلى ما يرتبط ببيان الإشكالات، وذكرنا أن الإشكالات التي يطرحها المصنف قدس سره على نحو إشكال يترتب عليه نفي عموم القدرة، وإشكال يترتب عليه سلب الاختيار وإثبات الجابر بالنسبة إلى فعل الإنسان. نأتي إلى الإشكال الأول. الإشكال الأول يقوم على مقدمتين. المقدمة الأولى: أفعال الإنسان مخلوقة له، يعني تسند إليه من باب استناد الفعل إلى الفاعل، فالإنسان فاعل حقيقي بالنسبة إلى أفعاله باعتبار أنه كائن مختار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. المقدمة الثانية أفعال الإنسان ليست مخلوقة لله تبارك وتعالى. ما الدليل على ذلك؟ أقاموا مجموعة من الأدلة، وهذا هو أصل التفويض، أن أفعال الإنسان لا تسند إلى الله تبارك وتعالى. من ضمن ما استدلوا به أن الفعل لو كان يسند إلى الإنسان للزم الجبر. لو كان الفعل يسند إلى الله للازم أن يكون الإنسان مجبورا على فعله، وهذا خلاف الوجدة. إذن ماذا نفعل؟ نقول هي مسندة إلى الإنسان، ليست مسندة إلى الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى مناشئ أخرى مذكورة هناك في مبحث الجبر والتفويض، أنها الأفعال لو أسندت إلى الله لبطل الثواب والعقاب والمدح والذم، وبطل ولزم لغوية إرسال الرسل والشرائع والكتب السماوية. كل هذه محاذير فيما لو قلنا أن الفعل يسند إلى الله دون الإنسان. إذن أفعال الإنسان لا تسند إلى الله، إذ لو أسندت لكان الإنسان مجبورا على فعله، وهذا يصادم الوجدان باعتبار أنه ينتج عن ذلك. ماذا ينتج عن ذلك؟ نفي تعلق القدرة بالفعل الإنسان، أن القدرة لا تتعلق بأفعال الإنسان، إذ لو تعلقت بأفعال الإنسان للزم الجبر، والإنسان مختار. وهذا الإشكال إذن ينفي عموم القدرة بالنسبة إلى الحق تبارك وتعالى. وببيان آخر، القدرة إما أن تتعلق بفعل الإنسان أو لا. إن قلتم تتعلق بفعل الإنسان لازم أن يكون الإنسان مجبرا على فعله، وإن قلنا لا تتعلق بفعل الإنسان وهو مطلوبنا لازم نفي عموم القدرة، أن القدرة لا تصل إلى فعل الإنسان. هذا هو حاصل الإشكال الأول، وهو إشكال يترتب عليه نفي عموم القدرة، أي يترتب عليه إبطال التوحيد الأفعالي بالمعنى الذي شرحناه. قال فإن قلت أفعال الإنسان الاختيارية مخلوقة لنفس الإنسان، يعني مسندة إلى الإنسان استناد الفعل إلى الفاعل، لما؟ لأن هذه الأفعال منوطة باختياره، لو لم تسند إليه لكان مجبرا، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. ولو كانت الأفعال مخلوقة لله سبحانه مقدورة له كان الإنسان مجبرا على الفعل لا مختارا فيه. فالحاصل فأفعال الإنسان الاختيارية خارجة عن تعلق القدرة، إذن القدرة لا تعم كل شيء، نفي عموم القدرة. وحاصل الجواب، طبعا من الواضح أن منشأ الإشكال هو عدم تعقل الانسجام بين إسناد الفعل إلى الله وإسناد الفعل إلى الإنسان. ونحن في التمهيد الثالث قلنا لا منافاة بين إسناد الفعل إلى الله تبارك وتعالى
باعتبار أنه خالق كل شيء، ولا يخرج شيء من الأشياء عن عموم قدرته وسلطانه، وبين إسناده إلى الإنسان باعتباره أنه كائن مختار لا منافع. فبالتالي حافظنا على عموم القدرة من جهة، وحافظنا على اختيارية الفعل بالنسبة إلى الإنسان من جهة أخرى. هذا الفكر أو هذا الإشكال لم يعرف كيف يصل إلى التوفيق بين إسناد الفعل إلى الله وإلى الإنسان. حاصل الجواب أن يقال للفعل نسبتان، تارة ينسب الفعل إلى الإنسان، وأخرى ينسب الفعل إلى العلة التامة. ما الفرق بين النسبتين؟ لا إشكال أن الفعل إذا نسب إلى ذات الإنسان فالنسبة هي نسبة الإمكان، كما أن الإنسان في أصل ذاته هو ممكن الوجود، أيضا أفعاله بالنسبة إليه ممكنة الوجود. فعل الإنسان شرب الماء ليس ممتنع الوجود وليس ضروري الوجود، لو كان فعل الإنسان ممتنعا لما وجد، ولو كان واجب الوجود لما امتنع. إذن فعل الإنسان في حد نفسه هو ممكن الوجود، ولهذا إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. ولكن إذا نسب الفعل إلى علته التامة ما يكون حكمه؟ الوجوب. يكون حكمه الوجوب. فالفعل متى يقع؟ الشيء ما لم يجب لم يقع. إذن الشيء لا يقع إلا إذا وجب، وهذا الوجوب لا بد أن ينتهي إلى الواجب بالذات، لأنه لا إشكال أنه واجب بالغير، لا وجوب بالذات إلا الحق تبارك وتعالى. إذن وقوع الفعل فرع وجوبه استنادا إلى أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. وجود الفعل تحققه وقوعه فرع وجوبه، الشيء ما لم يجب لم يوجد. وإذا كان الوجوب بالغير، الوجوب بالغير ينتهي إلى الوجوب بالذات، والوجوب بالذات منحصرا بالله تبارك وتعالى. النتيجة لم يخرج الفعل عن قدرة الواجب تبارك وتعالى، لأن ما بالغير يجب أن ينتهي إلى ما بالذات، وانحصار ما بالذات في الحق تبارك وتعالى هو حاصل الجواب. هو هذا قال: قلت ليس معنى كون الفعل اختياريا أنه متساوي نسبته إلى الوجود والعدم حتى حين الصدور. تجد الفعل في حد ذاته متساوي نسبة، ولكن حين وقوعه يجب أن يكون واجبا، لأن الشيء ما لم يجب. فمن المحال صدور الممكن من غير ترجح، لأنه متساوي النسبة، وترجيح إحداهما على الأخرى يحتاج إلى مرجح. من غير ترجح وتعين لأحد جانبي وجوده وعدمه، بل الفعل الاختيار لكونه ممكنا في ذاته يحتاج في وجوده إلى علة تامة لا يتخلف عنها. نسبته نسبة الفعل إليها إلى علته التامة نسبة الوجوب. وأما نسبة الفعل إلى الإنسان، الإنسان جزء العلة وليس هو تمام علة، الذي هو جزء من أجزاء علته التامة فبالإمكان. إذن الفعل إذا نسب إلى الإنسان نسبة الإمكان، كسائر الأجزاء التي لها للعلة التامة، لأن العلة التامة تكون مجموعة أجزاء. نظير الإحراق، الإحراق معلول لمن؟ معلول لوجود النار، معلول لرفع الرطوبة، معلول لاقتراب الورقة من النار، معلول لأن يكون الهواء بنسبة معينة، الضغط بنسبة معينة. هذه كلها أجزاء مادية وشرائط زمانية ومكانية من المادة القابلة وسائر الشرائط الزمانية والمكانية وغيرها، كلها تمثل جزء العلة، مجموعها هو العلة التامة، الإنسان جزء العلة. فالفعل الاختياري التفت جيدا لا يقع إلا واجبا. لماذا؟ لأن الشيء ما لم يجب. ما معنى ما لم يجب؟ يعني ما لم ينسد باب العدم. إذن يجب أنه يجب، لا بد أن يجب. وجوبه إما بالذات باطلا للحصار ما بالذات في الله، إذن وجوبه بالغير. كسائر المعلولات التي يكون تحققها فرع وجوبها. ومن المعلوم أن الوجوب بالغير لا يتحقق إلا بالانتهاء إلى واجب بالذات، ولا واجب بالذات إلا هو تعالى، فقدرته تعالى عامة حتى للأفعال الاختيارية. ومن طريق آخر، هذا طريق آخر دليل على إثبات عموم القدرة، وقد تقدم هذا الطريق بالأمس. حاصله الأفعال كغيرها من الممكنات معلولة. أذكرك قلنا المقدمة الأولى، ما عدا الله ممكن الوجود، وكل ممكن يحتاج إلى علة، إما لأنه ممكن أو لأنه وجود فقير، يعني إما أن يستند إلى الإمكان الماهوي أو إلى الإمكان الوجودي الفقري. هنا يستند إلى الوجود الفقري. وقد تقدم في مرحلة العلة والمعلول أن وجود المعلول رابط بالنسبة إلى علته، ولا يتحقق وجود رابط إلا بالقيام بمستقل يقومه، لأنه لا استقلالية للوجود الرابط، الوجود الرابط هو الموجود في غيره، ولا مستقل بالذات إلا الواجب بالذات، فهو مبدأ أول لصدور كل معلول متعلق الوجود بعلة، وهو على كل شيء قدير. هذا تقريبا كان البيان الثالث من بيانات أو من أدلة إثبات عموم القدرة للحق تبارك وتعالى. إذن هذا هو الإشكال الأول الذي ترتب عليه نفي عموم القدرة، وتقدم الجواب عنه. الإشكال الآخر إشكال يتجه إلى سلب الاختيارية عن فعل الإنسان، أي إثبات أن الإنسان مجبور على فعله، وهذا الإشكال يتم بيانه ضمن مرحلتين يأتي الكلام عليهما في مبحثنا القادم. تم الكلام رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.